بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم 30 من شهر ربيع الآخرة لعام 1445 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نشرع بإذن الله تعالى في دراسة هذا الكتاب، وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، للإمام محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كثير المنفعة، عظيم الفائدة، وقد وضع الله عز وجل القبول بين أوساط طلبة العلم، وهذا إن دل على شيء لا يدل على ما وهب الله عز وجل المؤلف رحمه الله من الخير العظيم، فقد كان رحمه الله تعالى آية من آيات الله في علم الحديث بالذات، اعترف بذلك علماء عصره وأثنوا عليه وبينوا مكانته في العلم. فمن قائل: لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم بالحديث من الألباني، هذا قاله الإمام ابن باز رحمه الله. ومن قائل: الألباني طويل الباع، عظيم الإقناع، واسع الاطلاع، كما قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فجميع علماء السنة في زمانه اعترفوا له بالفضل والتمكن في علم الحديث بالذات، وقد أحيا علم الحديث وجدده بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الإمام الألباني غني عن التعريف، كتبت فيه الكتب والمؤلفات والرسائل المطولة والمختصرة في ترجمته وبيان مناقبه ومآثره. وهنا الذي أقوله في هذا المقام أنني لا أعلم أحدا من علماء العصر اعتني بآثاره كما اعتني بآثار الألباني رحمه الله تعالى، فكان لا يكاد يفوت على السامع كلمة يتكلم بها الشيخ منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود، والمسجل يسجل كلامه، يمشي في الطريق يعترض إنسان يسأله المسجل موجود، سؤال السائل وجواب المجيب مسجل، لا ينزل مكان من أول أن ينزل إلى أن يرتحل عن ذلك المكان إلا وكلامه مسجل، ثم بعد ذلك فرغ وخدم خدمة عظيمة. فكان طلبة العلم لا يكادون يفوتون من مجالسه مجلسا. هذا جانب. جانب آخر أنه رحمه الله تعالى كان عظيم العناية والحرص على وقته، لا يكاد يفوت دقيقة واحدة في غير طلب العلم أو التعليم أو المناقشة أو المناظرة، ما كان يعرف تضييع الأوقات أو تذهب سدى أبدا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قدم لهذا الكتاب في مقدمة طويلة، من أحب أن يقرأها فليقرأها، أغلبها ردود وبيان لبعض المسائل، كانت المقدمة كلها مفيدة، لكن نرى أننا نقتصر من هذا المكان. نشرع من أول الكتاب. المقدمة أخذت من هذه الطبعة نحو 66 صفحة، كلها تعتبر مقدمة للكتاب. ومقدمات الشيخ رحمه الله تعالى تعتبر علم، رسائل، بعض مقدمات كتبه أفردت رسائل مستقلة، مثلا كتاب الرد المفحم كان عبارة عن مقدمة لكتاب جلباب المرأة المسلمة، فلما كان هذه المقدمة أخذت نحو ثلث الكتاب أفردت برسالة مستقلة، وغير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى. قال: باب استقبال الكعبة. أول ما بدأ ويتحدث عن استقبال الكعبة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. قال هنا في الحاشية: هذا شيء مقطوع به لتواتره، فيغني ذلك عن تخريجه ويأتي ما يدل عليه. نعم، هذا يعتبر شرطا من شروط الصلاة، استقبال الكعبة. كان من قبل يصلي المسلمون إلى بيت المقدس، وبقوا على تلك الحالة كم؟ 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. إذن بيت المقدس هي قبلة المسلمين الأولى. في الصحيحين حديث أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أمرا يريد شيئا ولكنه ينتظر الوحي من الله، فقال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أخبر الله عن الحالة التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقلب وجهه في السماء يريد أن يتوجه إلى الكعبة. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة انقسم السفهاء إلى 3 أقسام. فمن السفهاء من قال تحول عن قبلته وعما قريب سيتحول عن دينه، ومن السفهاء من قال إنه قد توجه إلينا وعما قريب سيعتنق ديننا، وهؤلاء مشرك قريش. ومن السفهاء من قال الرجل محتار لا يدري أين يتوجه، تارة يتوجه هاهنا وتارة يتوجه هاهنا. فالمقالة الأولى لليهود، والمقالة والنصارى، والمقالة الثانية للمشركين، والثالثة للمنافقين. قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هو الجواب؟ لماذا أجاب الله عنهم؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط. فمن ذلك الوقت صار استقبال الكعبة شرطا من شروط الصلاة في الفرض والنفي، وسيأتي ما يستثنى من ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومما يدل عليه في الأحاديث النبوية. قال وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته. هذا تعبير اشتهر كثيرا، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الجاهل في صلاته، وهذا والله أعلم هو الأفضل أن يعبر به، أن يقال الجاهل في صلاته، لكنه شهر بالمسيء في صلاته، فهو لم يتعمد تلك الإساءة حتى يقال له مسيء، وإنما كان جاهلا، بدليل الحديث نفسه أنه قال علمني يا رسول الله والله لا أحسن غيرها. الشاهد من هذا أن الأفضل ألا يقال المسيء في صلاته ولكن يقال الجاهل في صلاته. بهذا التنبيه نبه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، حديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. نعم، حديث في مسلم عن أنس وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته يومئ إيماء حيث توجهت به راحلته، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حيث توجهت به راحلته. استفدنا من هذا أن هذه حالة مستثنى، وهي حالة صلاة النافلة في السفر، كان يصلي الضحى أو قيام الليل أو الوتر أو السبحة يصليها على الراحلة. كيف يصليها على الراحلة؟ يركع ويسجد؟ لا، يومئ إيماء، يومئ برأسه فقط، ولا يلزم أنه يومئ بجسده كاملا، يكون مثلا راكبا أو سائقا يكبر الله أكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن إذا أراد الله أكبر، ينخفض برأسه قليلا.
وهو يلاحظ الطريق، وهذا من يسر الدين، تكون في عبادة وأنت في تلك الحالة، أنت تعبد الله عز وجل وتأخذ أحكام الصلاة، لا تتكلم ولا يعني ترد على جوال ولا يعني أنت في صلاة، أنت في صلاة على تلك الحالة، ثم ترفع قليلا تعتدل ثم تسجد، ويكون السجود أخفض من الركوع قليلا مع ملاحظتك للطريق، وهكذا حتى تفرغ من صلاتك على تلك الحالة حيث توجهت به راحلته. أما الفريضة فلا تصح على الراحلة إلا إذا تعذر النزول لها وذا معمول. ذكرنا هذه المسائل في منظومة الوضوء الصلاة. مما يتعذر النزول كالصلاة على الطائرة إن تنزل، الصلاة على السفينة، البعض يسافر في السفن أشهر ويصلون على السفينة، هناك مصليات وحمامات ومطابخ وغرف، السفن الكبيرة كأنك تعيش في مدينة، في قرية مصغرة، كل شيء موجود فيها. قال: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في مثل هذه الحالة، في حالة السفر، في حالة تعذر استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على نافلته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. نعم، وهذا ليس على وجه الإلزام، إذا استطاع أن يوجه راحلته وجهها لتكبيرة الإحرام. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، استفدنا أن هذا واجب استقبال القبلة في الفريضة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل لها عند الحديث عن صلاة الخوف وكيفياتها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نرى أننا أن يكون شرحنا لهذا الكتاب بطريقة ميسرة مختصرة مناسبة لقدرة استيعاب السامعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقصد صلى الله عليه وسلم بذلك أنه إذا حصل انحراف يسير عن القبلة فلا يؤثر ذلك، إذا حصل انحراف يسير لا يؤثر ذلك، أما أن يحصل انحراف إلى وجهة بعيدة فهذا لا، هذا لا يجوز، الصلاة بذلك باطلة، الصلاة بذلك باطلة. فنعم، فإذا كان إنسان انحرف عن القبلة بحيث انحرف إلى جهة شرق أو إلى جهة غرب أو نحو ذلك هذا لا يجوز، لكن إذا كان انحراف شيئا يسيرا فهذا يرجى أنه يغفر لصاحبه ويستدل له بهذا الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا، غيم أي سحابة، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني من شدة الغيم كان أحدهم لا يعرف صاحبه، لا ينظر إلى صاحبه ولا يدري أين يتوجه صاحبه، فكانوا يخطون خطوطا إذا سجدوا يتعالم بها إذا انكشفت تلك الغمة أين صلوا وأين سجدوا، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. قال: أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وله شاهد عند الترمذي وابن ماجه وآخر عند الطبراني، وهم خرج في الإرواء. ونستفيد من هذا أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدا ولم يعرف ذلك إلا بعد خروج الوقت فإنه لا إعادة عليه، لكن إذا عرف ذلك
قبل خروج الوقت، لأن هذا فيه أنهم أصبحوا، هذا يعني قد خرج الوقت، فإذا أشعر قبل خروج الوقت يعيد الصلاة، وإذا لم يشعر فلا يلزم عليه إعادة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، يعني الكعبة بين يديه، قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة، ولم يؤمروا بإعادة الصلاة. من هنا بدأ التكليف لهم. ونختم بفائدة حول هذه القصة استفيدها، وهي قصة تحول الصحابة وهم يصلون في قباء من بيت المقدس إلى الكعبة. فيه سرعة استجابة الصحابة. قد ذكرنا لكم قبل ليالي نماذج من ذلك، فانظر لما غيرت الكعبة، ولما أمروا بغيرت القبلة إلى الكعبة، أمروا أن يتوجهوا إليها، لم يعترضوا ولم يقولوا حتى الرسول ما يدريك، جاءهم رسول واحد يقول لهم: إني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة، وتوجه نحو الكعبة، فاستداروا كما هم، نفس الوقت بكل تسليم بكل أريحية من غير أي اعتراض، استداروا كما هم نحو الكعبة. ما قالوا: من يشهد لك؟ وماذا عرفك بذلك؟ ومن قال لك؟ أبدا، استداروا كما هم. ومن باب الفائدة، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة هي صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. لكن لم يصل الخبر إلى قباء إلا في صلاة الصبح اليوم الثاني، يعني صلوا بعد ذلك العصر والمغرب والعشاء، فأتاهم آتي في صلاة الصبح فأخبرهم أنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الفرائض التي سبقت، فلعله صلى معه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فتوجهوا كما هم نحو الكعبة. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، باب استقبال الكعبة. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.